أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: من حسد عليا فقد حسدني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ما لا يزال في الخطبة أو معذرة في الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام عندما قال الإمام في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق مسندا عن الإمام الرضا قال في خطبته: أحد لا بتأويل عدد، ظاهر لا بتأويل المباشرة، متجل لا باستهلال رؤية، باطن لا بمزايلة. قلنا أن هذا الخطبة هي خطبة طويلة. نحن قلنا باب الفائدة بدأنا شرحها من أولها ووصلنا يعني الآن في يومين فقط في شرح هذه الخطبة، ولا زال الكلام في الخطبة إذا تتذكرون. وصلنا إلى هذه الـ يعني بعد ما ذكر الإمام سلام الله عليه ما تقدم قال: حجب بعضها عن بعض كما شرحنا ليعلم أن لا حجاب بينه وبينها غيرها. يقول له عنه، وقفنا إلى هنا، نريد نكمل الآن الخطبة من باب الفائدة. قال له معنى الربوبية، هذا كلام الإمام الرضا عليه السلام، له استكمالا للرواية، له معنى الربوبية إذ لا مربوب. معنى الربوبية طبعا يعني مقصود القدرة على التربية، لأن تعلمون بأنه التربية بما هي تربية فعل، وهذا الفعل يؤول إلى ماذا؟ إلى القدرة، لأنه تعلمون بأن الأفعال الإلهية كالخالقية والرازقية وغيرها تؤول إلى الصفات الذاتية، يعني الصفات الفعلية تؤول إلى الصفات الذاتية. يقول له معنى الربوبية إذ لا مربوب، لأنه إذ لا مربوب وما بعد يوجد المربوب، يعني ما بعد يوجد المخلوق لكي يربي. إذن الإمام يشير إلى قدرة الله، قدرة الله هذه موجودة سواء كان المربوب موجود أو غير موجود. هل يسمى الله رب؟ رب من جهة قدرته على التربية. قال له معنى الربوبية إذ لا مربوب، وحقيقة الإلهية إذ لا مألوف، يعني الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة بما هو إله، يستحق العبادة حتى لو لم يكن هناك مألوف متأله يعني متعبد، الله يستحق العبادة. واضح؟ الإمام سلام الله يشير إلى يعني يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة، أن الله سبحانه وتعالى يستحق، أن الله سبحانه وتعالى قادر على التربية حتى لو ما موجود مربوب أو موجود مربوب ما يفرق، الله يستحق العبادة سواء كان هناك عابد أو لم يكن هناك عابد. مثل ما نقول إحنا مثلا الأب يستحق الاحترام سواء كان عنده أبناء مثلا أو لم يكن عنده أبناء، بما هو افترض مثلا أب أو سأفا يكون أب في المستقبل ويستحق الاحترام. باب التقريب للفكرة. قال له معنى الربوبية إذ لا مربوب، وحقيقة الإلهية إذ لا مألوه متأله يعني، ومعنى العالم ولا معلوم. الله سبحانه وتعالى له معنى، يعني له معنى العالم ولا معلوم. طبعا العلم هنا أحسنتم، فبالتالي العلم وين يعني بتعبير حتى سيد العلامة في الميزان عليه الرحمة يذكر بأن العلم هم ينقسم إلى قسمين: علم ذاتي وعلم فعلي. الصفة الذاتية هي العلم الذاتي، يعني علم الله عينه ذاتي كمال وجودي، تعبير الإمام الصادق عليه السلام العلم من كماله، يعني من كمال الله سبحانه وتعالى. إذن هو الله سبحانه وتعالى عالم إذ لا ماذا؟ إذ لا معلوم. الله سبحانه وتعالى عالم إذ لا معلوم بلا شك، فعالم صفة ذاتية. هم العلم من أقسامه صفة ذاتية سموه العلم الفعلي. إذن عندنا العلم الذاتي وعندنا العلم الفعلي، مثل يعلم الله الصابرين منكم مثلا بالفعل مرتبط، فماكم منافاة من هذا. هذا بحث على كل حال موسع في هذا كما في بعض الأبحاث العقائدية. إذا سواء هناك معلوم أو لم يكن هناك معلوم، الله ماذا؟ عالمون. الله سبحانه وتعالى عالمون. قال ومعنى العالم ولا معلوم، ومعنى الخالق ولا مخلوق. ومعنى الخالق ماذا؟ ولا مخلوق، نفس الشيء، يعني الله له القدرة على الخلق حتى لو لم يكن هناك مخلوق. قال وله، يعني وتأويل السمع ولا مسموع. الله سبحانه وتعالى له ماذا؟ له هذه الحقيقة، يعني هني التأويل، لأن سمعه تعالى يعني ليس اي احسنت، يعني كان الامام سلام الله يقول الله هو يسمع بجوارح وكذا، لا، يؤول السمع الى العلم بالمسموعات. ومن هنا العلماء ذا يقولون، او يعني الاغلب ربما من الاعلام، وعلى كل حال يوجد هذا القول واضح ومعروف، انه عندما نقول الله سميع بصير، يعني ماذا؟ ان الله يعلم بالمسموعات، ان الله يعلم بالمبصرات. الإمام علي سلام الله يعلم بلا آلة، أو يسمع ما لا يسمع بلا آلة، يبصر بلا آلة، حقيقة السمع والبصر للانكشاف يعني. لكن ومن هنا أرجع العلماء السمع والبصر إنه اعتبروا ماذا؟ من أفراد العلم، من لكونه عالم يكون سميعا وبصيرا. فالإمام سلام الله يقول وتأويل السمع ولا مسموع. الله يعلم، يعني إحنا نعتقد بأن الله يعلم بالأشياء تفصيلا قبل وجودها، كعلمه بالأشياء تفصيلا بعد وجودها. قال وتأويل السمع ولا مسموع. يقول ليس مذ خلق استحق معنى الخالق. عجيبة هذه الكلمة، يعني الله سبحانه وتعالى يستحق هذه الأوصاف، يستحق أن يكون خالق، بس رد شوي رد شوي، يستحق أن يكون خالق، يستحق أن يكون ماذا؟ قال رب، يستحق أن يكون إله حتى قبل ماذا؟ قبل موجود العابدين، قبل وجود المربوبين، قبل وجود المخلوقين وإلى غير ذلك. إذن الله له هذه الحقائق، الله سبحانه وتعالى منذ الأزل ليس مذ خلق استحق معنى الخالق، لا، يعني قلنا الخالقية تؤول إلى القدرة، والقدرة صفة ذاتية، صفة أزلية مع الله سبحانه وتعالى، هي عين ذاته. فبالتالي نرجع كما قلنا، نرجع الصفات الفعلية إلى الصفات الذاتية، كالخالقية والرازقية والربوبية وما شئت فعبر، هذه كلها ترجع إلى الصفات الذاتية، من خالقية، من قدرة، ومن علم، اللي هي صفات عين ذاته. إذن الله سبحانه وتعالى يستحق هذه الصفات حتى كما قلت أحسنت، لو لم يكن هناك مخلوق، ولو لم يكن هناك مربوب أو مسموع أو مبصر أو متألأ أو ما شاكل ذلك. قال وتأويل السمع ولا مسموع ليس مذ خلق استحق معنى الخالق، ولا بإحداثه البرايا استفاد معنى البرائية. البرائية يعني الخلاقية مقصود، هو لأنه الله سبحانه وتعالى بهذا، لا، كيف ولا تغيبه مذ. الله هذه لطيفة، كيف يعني استحق هذه الأسماء في الأزل، وأن هذه مذ الذي هي لابتداء الزمان، هذه مذ الزمان، والله ما فوق الزمان، الله خالق الزمان، فلا يحده شيء. فلما أن تقول الله خلق، لا يكون خالق إلا بعد خلقه، أو لا يكون، لا لا، مذ لا، أصل زمانية، والزمانية مرتبطة بعالم الزمان والمكان. يقول كيف ولا تغيبه مذ، يعني الله سبحانه وتعالى موجود منذ الأزل، أزلي أبدي، والحال النموذ الذي هي ابتداء الزمان، لا تحد وجوده فتغيب عن علمه شيئا. يعني شلون أن الله سبحانه وتعالى ما رح يعلم بهذه الأشياء إلا بعد وجوده، يعني موذ مذ أن وجدت مرتبطة بالزمان، وجدت في هذا الزمان، بعد ذلك يعلم الله بها. الله لا تحجب عن هذه الأشياء، يعني عامل الزمان بتعبيرنا ليس يحجب الله عن الأشياء. الله خلق الزمان وخلق الزمانيات، الله خلق المكان وخلق المكانيات، فليس لله زمان وليس لله مكان، وعلمه بالأشياء قبل وجودها كعلم بالأشياء بعد وجودها تفصيلا، وهذا هم أبحاث متقدمة عندكم. قال كيف ولا تغيبه مذ ولا تدنيه قد لأنه تقريب لتقريب الماضي من الحال، يعني ليس زماني في النتيجة، ولا تدنيه قد، يعني قد يتحقق مثلا، ولا تحجبه لعل، لاحظ، لأنها هذه لعل للترجي، يعني احنا نقول مثلا لعل يقع الشيء الفلاني، لعل الشباب يعودوا او يوما لا يا ليت الشباب، هذه كلها في المستقبل، واضح تتمناها انت في المستقبل، واضح. فكأن عدم يعني المستقبل ما او الحال القادم يحجب له، ما بعد يصير شيء عشان ينكشف له، وهذا من شأن ما له ما هو زماني ما هو مكاني مثلي ومثل ما بالنسبة لله لا، ما في معنى أنه لعل وكذا ولا يجي الشيء إلى لأن لعدم محدوديته بالزمان والمكان. قال ولا تحجبه لعل ولا توقته متى، لأن متى مثلا تقول متى وجد مثلا، لا نفس الشيء، نفس كل هذه الزمانية. ولا تشمله حين، يعني حين يقع الشيء أو كذا، ولا تحين مثلا مناص، ولا تقارنه مع، تقول مثلا كان الله معه شيء في الأزل أو يكون معه شيء في الأبد، لا 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 أبدا، كل هذه تدل على هذا المعنى. إذن يعني بتعبير حتى يعني مثل ما قلنا الله جزائر عليه رحمة الله تعالى عليه، نسبة إلى كلام أستاذ صاحب البحار العلامة مجلس قدس الله نفسه الزكي، يقول كل هذه الفقرات تدل على أن الله خارج عن الزمان خارج عن المكان، فكل هذه اللي تستخدمها أنت ذي أدوات لمن؟ لما هو زماني وما هو مكاني، وما دام الله ليس بزمان وليس مكان كلها سالبة بانتفاء الموضوع. قال مع أنه ولا تقارنه مع، إنما تحد الأدوات أنفسها، واضح. يعني الآن يشير إلى أن الأعضاء والجوارح في الإنسان تحد الإنسان، صير محدود. كيف محدود؟ يعني الآن تمام أنت مطلق، أنت عشان تحتاج إلى شيء تتناوله بيدك، تحتاج إلى شيء تنتقل به إلى في قدمك، لأنك مرتبط بعامل الزمان والمكان وما إلى ذلك. فطبيعة الجوارح ماذا توجد؟ حاجة في الإنسان، توجد حاجة في الإنسان، هذه الأدوات الجسمانية تحب تشير إلى جسماني، يعني إن هذه مثلا حتى بالنسبة يعني بالنتيجة الإنسان حتى لما يحتاج يتأمل يفكر مثلا يحتاج إلى سلامة العينين مثلا ليرى ثم يحلل، مثلا يحتاج إلى سلامة السمع لكي يسمع ثم يحلل، وهكذا مثلا. صحيح الإنسان بنفسه مجرد، ولكن ندش في فعله ماذا؟ مادي. النفس مجرد ذاتا، لكن في فعلها شو تصير؟ مادية، تحتاج إلى البدن إلى غيره. وأي عطل وأي مشكلة في البدن شو الإنسان ماذا يتراجع عن نشاطه، يتراجع عن أموره إلى غير ذلك. قال إنما تحد الأدوات أنفسها، إشارة تقريبا إلى هذا، طبعا هذه إشارة إلى هذا المعنى. إذن هذه الأدوات إنما تحد تشير إلى جسماني مثلها، يعني الأدوات الجوارح والآلات في الإنسان في الموجود تشير إلى أنه جسماني، وألا الوجود الذي ليس بجسماني لا ليس عنده هذه الأدوات، وبالتالي لن يكون محدودا بها. خب مع إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلة إلى نظائرها، هذا تقريبا نفس المعنى، بأن كأنه هذا قال وتشير الآلة إلى نظائرها. يعني ربما يعني كما قلت يعني يرجع نفس المطلب أو عطفا على هذا المطلب، إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلة إلى نظائرها، وفي الأشياء يوجد فعلها منعتها مذ القدمة وحملتها قد الأزلية وجنبتها لولا التكملة. إيه هذا طبعا هذا المطلب من المطالب اللي وقع فيها كلام بين الأعلام في توجيهها، يعني صار عدة توجيهات ذكرت لهذه العبارة. خب احنا الآن وين قلنا؟ إنما تحد الأدوات ماذا؟ أنفسها. قلنا الأدوات يعني تشير بالنتيجة إلى أمر جسماني، أيضا وتشير الآلة إلى نظائرها، ربما والله هو العالم بأن تشير الآلة إلى نظائرها، يعني الآلات الجوارح، يعني كيف؟ يعني كأنه والله هو العالم أن وتشير الآلة إلى نظائرها، يعني أن هذه الآلات بما أنها جسمانية تشير إلى أيضا إلى ماذا؟ وتدل على أنها الذي عنده هذه الآلات شو يصير بطبيعته؟ هم جسماني، عرفتم؟ فبالتالي يعني هذه طبيعة الأمر، بأن هذا الجسماني شو يصير؟ يعني الجوارح والأدوات هي آلات جسمانية تكشف عن من؟ عن أن صاحبها جسماني. أحسنتم، تكشف هكذا، ولا يمكن أن يكون هو مجرد وله أدوات جسمانية، أدوات وآلات جسمانية، هذا لا يمكن. هذا ربما إشارة إلى هذا المعنى. ثم قال: وفي الأشياء يوجد فعلها، وفي الأشياء يوجد فعلها. هذه أي يعني هذه الأدوات الجسمانية إنما تحد وتشير إلى جسماني مثلها كما قلنا، ويكون من نوعها طبعا كما أشرنا من جنسها. قال: وفي الأشياء يوجد فعلها، إيه يعني بعبارة أخرى هي بما أنها جسمانية، لاحظ، تفعل وتؤثر في أمر هم جسماني. تعلمون المناسبة بين الفعل والفاعل، واضح؟ نعم، بعضهم يقول حتى الآن أنت الفكر اللي جاي تفكر كما أشرت قبل قليل، صحيح الفكر أمر مجرد ولكن يحتاج إلى أدوات أيضا جسمانية، صنع على نحو ماذا هذه الأدوات الجسمانية؟ على نحو الإعداد، وإلا الفكر والعلم أمر مجرد بلا شك، العلم هو حضوره مجرد لدى مجرد، يعني الصورة العلمية مجردة والنفس العالمة بها ماذا؟ مجردة عن المادة وغواش المادة. ولكن بما أن الإنسان مجرد تجرد ناقص وليس تجردا تاما، يعني بعبارة أخرى هو مجرد في فعله، في ذاته دون فعله، مجرد في ذاته ماذا دون فعله، واضح المطلب؟ وعلى هذا الأساس كما قلت الآن أنت جيت تطلب علم مثلا، تسمع الآن المعلومة، أنت تسمع المعلومة، المعلومة معلومة إذا جاءت للناس تكون مجردة بلا شك، لا يكون العلم مادي، والعالم هم ماذا اللي هي النفس مجردة، فاتحد العالم مع المعلومة أو تقبل العالم هذه المعلومة المجردة. لكن لكي أنت تعلم بهذا العلم وهذا الأمر المجرد يتوقف على ماذا؟ على أمر مادي، على سمعك، على بصرك، على نظرك للكتاب، على سماعك من المتكلم وما شاكل ذلك. وأي خلل؟ قال لي لو الإنسان حين جالس مسكين وما يسمع أصلا وما راح يستفيد، ليش عنده خلل؟ لكن مو لأن العلم مادي، لا، لأن هذه علل إعدادية نسميها على نحو المهيئات والعلل الإعدادية. وهذا اللي وقع فيه الفكر الغربي الاشتباه، نتصور عندما أدرك بأن احنا نتعلم بعيوننا وبسمعنا وبصرنا وواوا، قال إذن العلم ماذا؟ مادي وليس مجرد. وماذا الجواب أصلا؟ ما يمكن أن يكون العلم مادي، لأن لو كان علم مادي ما تبقى أصلا معلومة عند الإنسان، لأنه إذا كان تنطبع في الدماغ مثلا وانطبع في الخلايا وهذه ماذا تزول، تتلاشى، ولا يمكن أن يجمع، ولا يمكن أن يصور، يمكن أن يبدع. يقولوها خب النتيجة إلى أن الإنسان يسمع فيعلم، يبصر فيعلم، يرى فيعلم، إلى غيره. أقول ها، نقول هذه على نحو المهيئات، أحسنتم، والوسائط والمعدات، لأنها هي علل إعداد، علل حقيقية لكسب العلم. العلة الحقيقية لكسب العلم هي النفس التي تقوم بكسب العلم. نعم، هذه نوافذ لها، واضح؟ هذا حق مطلب بعد واضح في الأبحاث الفلسفية. قال: وفي الأشياء يوجد فعلها، منعتها منذ القدمة وحمتها قد الأزلية وجنبتها لولا التكملة. هذه المقولة طبعا أنا أذكر كلام للشيخ ميثم البحراني عليه الرحمة من قلة سيدنا رحمه الله، لأن كلام ذا يعتبر من الوقفات التي ينبغي الاهتمام بها، ووقفة هي يعني مهمة على كل حال. لاحظوا العبارة: قال العالم الرباني، يعني مقصود الشيخ ميثم البحراني عليه رحمه في نهج البلاغة، قال العالم الرباني طاب ثرى، أنا حقرأ عبارته وأوضحها. قال: روي القدمة القدمة والأزلية والتكملة بالنصب، يعني شلون أي منعتها، أحسنتم، منعتها مذ القدمة وحمتها قد الأزلية وجنبتها لولا التكملة. كيف؟ يقول: وهو الذي كان في نسخة الرضي رحمه الله بخطة، فيكون مفعولات ثانية. هذه مفعولات ماذا؟ ثانية. سنتم منعتها، هناك فاعل منع هذه الأم، فمفعولات ثانية. والمفعولات الأول الضمائر المتصلة بالأفعال منعتها. على كل حال نحن شاهد هنا ويكون مث وقد ولولا في موضع هنا شو يصير؟ الرفع بالفاعل. انت لو تريدها تكون شو تصير ذي، يعني هم نحمله على الوجه الاخر. ويكون مث شو تصير لما انت تقول منعتها؟ فهذه مذ، يعني تصير هي فاعل بعد، منعتها اطلاق لفظ مذ. ويكون مذ وقد ولولا في موضع الرفع بالفاعلية. والمعنى حينئذ أن إطلاق لفظ مذ وقد ولولا على الآلات يمنع عن كونها أزلية قديمة كاملة. لاحظ، يعني أنت هذه الآلات والجوارح لأنها ماذا؟ لأنها محدودة بمذ وقد ومتى ولولا و شو يصير معناها؟ أحسنتم أنها حادثة وليست بأزلية. شو منعتها أنها تكون أزلية كأزلية الله سبحانه وتعالى؟ فهذه الآلات والجوارح تكشف عن ماذا؟ بسبب مذ ولولا و إلى آخره ماذا؟ وياي أحسنتم، منعتها هذه صح التعبير عوامل الزمن والمكان، خلنا نسميه مذ وقد ولولا إلى آخره، منعتها وحجبتها أن تكون أزلية. هذا حق التوجيهات يذكره الشيخ. بغض النظر عن الإعراب الآن، قال والمعنى، شاهدي هنا، والمعنى حينئذ أن إطلاق لفظ مذ وقد ولولا على الآلات، يعني كان يتكلم عن الآلات، هو قال إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلة إلى نظائرها، وفي الأشياء يوجد فعلها منعتها. منعت من؟ يعني تلك الآلات أن تكون أزلية. من الذي منعتها أن تكون أزلية؟ قال مذ وقد ولولا. واضح المطلب؟ شوف، قال والمعنى حينئذ أن إطلاق لفظ مذ وقد ولولا على الآلات يمنعها عن كونها أزلية قديمة كاملة، فلا تكون الآلات محددة له سبحانه مشيرة إليه جل شأنه، إذ هي لحدوثها ونقصها بعيدة بين الكامل المطلق القديم في ذاته. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن المعرفة من خلال هذه الجوارح وهذه المحدوديات. يعني تقول بأن هذا الإنسان عنده جوارح مثلا، إذن الله عنده جوارح مثل المجسمة. هذا بعضهم هكذا تصور أن هذه كمالات، جوارح كمالات، يديه رجليه فرضا كمالات، إذن الله سبحانه يحيط بهذا الكمال. نقول لا، هذه منعتها من؟ منعتها الأمور مثل مذ وقاد و لأنها شو تصير؟ حجبتها أن تكون أزلية لأنها حادثة، والحادث لا يكون أزليا، وهذا حد لها بالنسبة لها هي، بالنسبة لها كمال، ولكن لا بالنسبة لمن؟ للواجب سبحانه وتعالى. هذا الوهم هكذا. حتى في الرواية هذه لطيفة، أنه عن الإمام علي سلام الله عليه يقول حتى النملة تعتقد ماذا؟ يعني تتصور بأن هذه الحساسات اللي عندها كمال لها، تتوهم أن الله لها هذا، استغفر الله، لها هذا، له هذا الأشياء. في كلمة لمعز أن النملة تعتقد ربي أن لربها زبانيتين أو كذا بهالمعنى. نوهم هكذا بعض البشر اللي ما يحرك عقله، ما يتبع المنهج الصحيح معرفة الله سبحانه وتعالى، ما يتبع مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمع في المعرفة الحقة بالله سبحانه وتعالى من طريقه، ما قح في هذه الأوهام، في هذه الخيالات، في تصور أن لله جسم، أن لله كذا، كلش كلش، يقول جسم يليق بجلاله، يد تليق بجلاله، إلى غير ذلك، كل المجسم والمشبه وغيرهم. فلطيف الإمام سلام الله يقول وفي الأشياء يوجد فعلها منعتها مذ القدمة وحرمتها قدل أزلية وجنبتها لولا التكملة، ولولا التكملة. طبعا في كلام هم طويل تراجعوه في نهج البلاغة لابن ميثم المجلد الرابع صفحة 158، بعد حنا نكتفي بهذا إن شاء الله يطول البحث. قال وجنبتها لولا التكملة افترقت فدلت على مفرقها، وتباينت فأعربت عن فأعربت عن مباينها لما تجلى إلى آخر. يقول هذه يعني موت غير قد وقد غير لولا إلى آخرة، لأن في زمان وهذه ما صار متفرقات، يعني هذا لشيء وهذا لشيء وهذا، هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن وجود المفرق لها الذي فرقها، يجب عن الذي باينها أعربت يعني وضحت عن مباينها. هذه أمور متباينة، هناك من باين أحسنت، هذه أمور متفرقة كشفت عن وجود من فرقها وهو الحق سبحانه وتعالى، اللي هو لن يكون ماديا مثلها، لن يكون كذا إلى آخرة، بل يكون هو أزلي لا يحيطه زمان ولا مكان. قال افترقت فدلت على مفرقها، وتباينت فأعربت عن مباينها لما تجلى صانعها للعقول. لأن طبيعي هذه مخلوقات فكاشفة عن من؟ عن خالقها. هذه متفرقات كشف عن وجود مفرق لها وهو الواجب سبحانه وتعالى، بالتالي العقول تضطر للحكم بأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ هو الموجد وهو الخالق. يعني مثل ما قلنا الحدوث يدل على محدث، المصنوع يدل على الصانع، والمخلوق يدل على الخالق. قال قال فأعربت عن مباين لما تجلى صانعها للعقول، وبها احتجب عن الرؤية، يعني أي بإيجادها وخلقها. هذه الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى هكذا يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى ويا أن صحيح الله خلقها وخلق للإنسان هذا البدن وخلق له السمع والبصر، لا غير ذلك، ولكن ليس للإنسان أن يرى الله بهذا البصر وبهذا أو يسمعه بهذا السمع المادي وما إلى ذلك، لأن طبيعة هذه الأمور لها شرائط، يعني توجد شرائط، توجد رفع الموانع، يعني أنت لكي ترى شيء معين لابد أن يكون ذلك الشيء في جهة معينة، ولازم أن يكون بينك وبينه ماذا؟ ها مسافة معينة للرؤية، لو ابتعدت حتى لو كان في ذلك الجهة وحتى لو أنت تنظر، لكن لفرط المسافة لبعدها جصير ما تقدر تشوف، يعني في شروط الرؤية اللي هي شرائط الرؤية ورفع الموانع وما إلى ذلك، هذا في الأمور المادية، فما ليس بمادي لا يمكن أن والله حده، لأنه لو قلنا أستغفر الله أن الله يرى، يرى النتيجة يرى بالبصر وما شاك ذاك والعياذ بالله، هذا يلزم ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون ماديا محدودا ذا جهة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، تحول إلى جسم. لكن المشكلة شو بعضهم مثلا مثل ما ينقل عن الفخر الرازي، لأن أشعري المذهب عندما يأتي هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو إلى آخر الآية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار، يقول ها هذا صحيح تل الآية تشير إلى عدم إمكانية رؤية الله، ولكن ما عرف عند علماء السلف وكذا أن الله يرى يوم القيامة للمؤمنين وغيره، يحاول في الآية إيش يسوي؟ يتصرف فيها بكل ما يمكن عشان يثبت أنه يمكن الله رؤيته في يوم القيامة، يعني يتنكر الآية، يتنكر الأدلة العقلية، يتنكر كذا، نوع بعد من نوع من ما سموه تفسير القرآن بالمدارس الكلامية، يجي فسرة بالمدارس الكلامية، يعني يخضع عقائده ويسقطها على من؟ على الآيات القرآنية، وهكذا مثل الأشاعرة والمعتزلة وغيره. على كل حال قال فالنتيجة الله سبحانه وتعالى لا يمكن هذه تلك الآلات، إنما كانت متعلق حس البصر ترى أنها ذات وضع وجهة ولون وغيره من شرائط الرؤية، ولما كانت هذه الأمور ممتنعة في حقه تعالى لا جرم أن يمتنع أن يكون نظر المحل العيون، يعني لا يمكن أن الله يرى بالعين وبالحواس والمشاعر إلى آخره، نعم نعرفه بخلال عقولنا إلى آخر ذلك. يعني بعبارة أخرى الله عندما خلق هذه الأدوات لنا عرفنا أنه يستحيل أن يعرف بغير العقل، يعني لابد أن نعرف الله من خلال العقل لا من خلال هذه الآلات وهذه الحواس والمشاعر إلى آخره، هذا يصير أن صح التعبير لهذه النتيجة محدودة وما إلى ذلك. قال وبها احتجب عن الرؤيا وإليها تحاكم الأوهام، يعني الله سبحانه وتعالى جعل العقل هو الحكم، يعني هذه اختلافات الرؤى اختلافات السمع، تيرد عليك سمع مسموعات وترد عليك مبصرات وترد عليك كذا كذا إلى آخرة، شو صير؟ من الذي يحكم بين هذه المعلومات؟ العقل. تذكرون في قضية هاشم هشام بن الحكم عندما كان يناقش عمرو بن عبيد عبيد البصري في البصرة، يعني عالمهم أنذاك، كيف ناقش بهذا؟ لك أذن؟ قال نعم. قال ماذا تقول؟ أرى بها. قال ألك بصر عين؟ قال نعم. قال لي أرى بها. قال بعدين إذا هذه الوردة اختلفت من الذي يحكم بينها؟ قال العقل. قال إذا الله سبحانه وتعالى أنت أعطاك العقل ترجع فيه إلى ما اختلفت فيه، كيف الله يترك هذا الخلق بلا إمام معصوم يرجعون إليه في الخلاف؟ عرفت؟ هذا إشارة لطيفة إلى هذا يعني. حتى يعني هشام بن الحكم لطيف يعني لما قال الإمام سلامة إمام الصادق من أين لك هذا يا هشام؟ قال شيء ألفته منك، يعني أخذ الضوابط وهو استطاع يعني إن صح التعبير يألف هذا البرهان من كلام الإمام الصادق سلام الله عليه. وذاك يعني الإمام علي سلام الله في خطبته في خطبة 58 في نهج البلاغة لطيف جدا، هناك يشير أصلا إلى أن العالم الحقيقي كذا هو من يرد الفروع إلى الأصول، وهذا معنى الاجتهاد عندنا. الاجتهاد لما نقول مجتهد على مدرسة أهل البيت هو القادر على أن يرد الفروع والجزئيات إلى من؟ إلى أصولها. هم الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم في رواية هكذا: علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريد. واضح؟ قال وإليها تحاكم الأوهام، يعني إلى العقل، يعني تحاكمونكم إلى العقول، يعني لأنها من باب القاضي والحاكم، لأنها أمة الجوارح البدنية، العقل هو إمام الجوارح. وفيها أثبت غيره، يعني هنا يعني الله سبحانه وفيها أثبت غيره، يعني إشارة إلى أن بالعقل يثبت الإنسان أن الله غير الممكنات، ليس الله من الممكنات وليس فيه صفة إمكانية. تعبير الله صلى الله عليه وسلم له كلمة يقول: اسلب عن الله الإمكان تسلب عن الله جميع النقائص. واضح؟ وفيها أثبت غيره ومنها أنيط الدليل، يعني من العقول استنبط الدليل على وجود الله على صفات الله، وبها عرفها الإقرار، يعني بالعقول عرف الله تعالى العقول أو أهلها الإقرار بالصانع، تكون مؤهلة لأن تقر بوجود الصانع. وبالعقول يعتقد التصديق بالله، وبالإقرار يكمل الإيمان، يعني الإيمان هو التصديق القلبي لكن الإقرار يكون باللسان طبعا مكملات الإيمان. فهذه إشارة إلى أنه لابد الإنسان يكون مؤمن على مستوى التصديق وأن يقر بذلك على مستوى لسانه. على كل حال قال وبالعقول يعتقد التصديق بالله وبالإقرار يكمل الإيمان به بعد، ولا ديانة إلا بالمعرفة. أي المطلب طويل، ما تعبت شكلكم ولا شنو؟ توقف لأنه بعد هو لا بعد إحنا ما يصير، لأنه بعد إحنا أي بقى صفحتين فيها طبعا، بس فيها مطالب جميلة هذه. يعني لأن قلنا إحنا هذا نخليه نموذج وخلاص، بعد الرواية الأخرى بعد ما بنسوي كذا وكل الوقت على كل رواية صعب، يعني هذا إحنا صرت الدرس الرابع فيها ولا كم؟ هذا الثالث يصير؟ أي هذا الثالث أحسن. أي فإن شاء الله بعد نكتفي بهذا المقدار قدر نكمله ونقرأ في الكتاب بعد نمشي أكثر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.